عالم العظيم الواحد.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك اللهم لبيك. الحج إلى بيت الله الحرام من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. والحج أيها الحاج وأيتها الحاجة، يا من شرعت في الحج أو العمرة، وما يا من نويت وسافرت للحج أو العمرة، لابد أن تصطحب معك عبق التاريخ، تصطحب معك قصة بناء البيت، تصطحب معك هذه المناسك وهذه الشعائر، تصطحب معك الإخلاص، تصطحب معك التوحيد الخالص، تصطحب معك تعظيم شعائر الله، تصطحب معك تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. الحج أعظم القربات إلى الله، وأفضل الحج العج والثج، إنها إشارة التوحيد. العج والثج إشارة التوحيد. ما معنى العج؟ العج رفع الصوت بالتلبية، والتلبية هي توحيد الخالص لله تبارك وتعالى. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد بني البيت للتوحيد، بني البيت لإقامة التوحيد، بني البيت لنفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، بني البيت ليعلم الخلق جميعا أن الله واحد لا شريك له. وتعلمون أن الذي بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، سيد الموحدين وسيد المرسلين وإمامهم وأبوهم وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ومطهر البيت من بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بنى إبراهيم وإسماعيل البيت طاهرا مطهرا من رجس الشرك وعبا وأنجاس وأرجاس الجاهلية، ولكن مع مرور الزمان دنسته أرجاس الجاهلية، ودنسه المشركون بأصنامهم وآلهتهم المزعومة، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فطهره التطهير الثاني والباقي إلى قيام الساعة. فطهره النبي صلى الله عليه وسلم وكسر ما حوله من أصنام، قائلا صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لقد أقام المشركون حول بيت الله أكثر من 300 صنم، وقيل 360 صنما، ورسموا على جدران الكعبة من الداخل صورة زعموا أنها لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، وحاشاه إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. الله أكبر، رسموا صورة زعموا أنه إبراهيم وأنه يستقسم بالأزلام ويستشير الآلهة، وإبراهيم الذي عارض قومه، بل عارض كل أقاربه وعارض الأباعد وعارض الحكام، وكان معلنها قوية: لا إله إلا الله. رموه في النار ولم يتراجع، نفوه ولم يتراجع، ابتلي بابتلاءات لا حصر لها وثبت على التوحيد. لذا كان الجدير ببناء البيت إبراهيم وولده إسماعيل الذي قال قولته التي سجلها التاريخ وجاءت في القرآن الكريم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل، أسلم لله إسلاما خالصا، ليس إسلام الألفاظ فحسب، وإنما إسلام الجوارح وإسلام القلب لله تبارك وتعالى، فكان قلبهم خالصا. فبنى إبراهيم المخلص الموحد وولده المخلص المسلم الموحد بنى البيت. قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا لا إله إلا الله. هذه الآية معناها أنه ليس إبراهيم أنه يشرك، إنما بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أرشدناه وأنزلناه وعلمناه مكان البيت، وأن أقمه لألا يشرك بالله شيئا، ألا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، أي أقمه لتوحيدي، أقمه فلا يقال إلا الله، الله وحده لا شريك له. المشركون الملاعين أشركوا بالله حتى في التلبية، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. كيف يكون شريكا وهو يملكه وما ملك؟ تناقض عجيب وفساد غريب في الفطرة وفي القلب وفي الفهم. أيها المسلم، لا شريك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في خلقه، ولا شريك له في أمره، ولا شريك له في نهيه. سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحج دعائمه ثلاث. الدعامة الأولى وأعظمها، وهي أعظمها، التوحيد، فإنما شرع الحج لإقامة التوحيد، لإقامة ذكر الله تعالى. الحج كله من أول لحظة إلى نهايته ذكر للواحد الأحد. فليس معنى ذكر الله أن تردد بلسانك الأذكار فحسب، بل تعلم وتوقن أن المذكور واحد سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يذكر أحد سواه، حتى ولا أباك وأمك، حتى ولا ولدك وزوجك، حتى ولا الأوطان، ولا شيء، لا يذكر مع الله شيء. فقد كانوا في الجاهلية إذا أفاضوا من عرفات وذهبوا إلى مزدلفة ومنه إلى منى، كانوا يذكرون الله ويذكرون آباءهم ويتفاخرون بالأحساب والأنساب والأوطان والأموال والأحساب. فنهاهم الله تبارك وتعالى وأمر أن يذكر المولى عز وجل كذكر الآباء، بل وأشد ذكرا، فإن المرء دائما مرتبط بأصله، مرتبط بآبائه، لكن الله تعالى أمر أن يكون ارتباطك به وحده أشد من ارتباطك حتى بالآباء والأوطان والتراب. فالحج كله للتوحيد، لإقامة ذكر الله، إنما جعل رمي الجمار لإقامة ذكر الله، إنما جعل السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله، إنما جعل الوقوف بعرفة لإقامة ذكر الله، إنما جعل المبيت بمزدلفة لإقامة ذكر الله، إنما جعل المبيت بمنى لإقامة ذكر الله. فالحج كله لإقامة ذكر الله، لذكر الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لوصفه بما ينبغي له من كمال الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه، أو وصفه بها رسله الكرام، أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أول دعامة للحج إقامة التوحيد، إقامة ذكر الله تعالى. اعلم أيها الحاج أنك ذاهب إلى هناك لتتخلص من شوائب الشرك وشوائب النفاق وشوائب الرياء وشوائب الدنيا وآثارها التي أبعدتك عن ربك، وتملأ قلبك وجوارحك وتلهج بلسانك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه أول ركيزة وأول دعامة، إقامة التوحيد. الدعامة الثانية تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. أيها الحاج إنك إذا أحرمت، شوف معنى كلمة أحرمت، الإحرام هو أن تحرم على نفسك أشياء حرمها الله عليك، سواء في ملبسك، سواء في معاملاتك، سواء في كلماتك، سواء في علاقاتك. كذلك تحرم على نفسك ما حرمه الله تعالى من تعظيم مما حرم في الحرم بصفة عامة، وفي مسجده الحرام، في المسجد الحرام بصفة خاصة، فلا يعضد شوك الحرم ولا ينفر يعني صيده، ولا ينفر ولا يصاد صيده، ولا ينفر طيره، ولا يصح بحال من الأحوال أن تقابل أحدا ولو كان قاتلا لأبيك بأن تقابله هناك وتتوعده أو تتحرش به أو تؤذيه. سبحان الله، ومن دخله كان آمنا. لزاما أن يكون القائمون على بيت الله الحرام وعلى حرمه المقدس أن يوفروا الأمن والأمان للجميع، ولزاما على كل حاج أن يأمن على نفسه وأن يأمن غيره منه على نفسه وماله وكل شيء، ولزاما عليك أيها الحاج أن يأمن الطير والشجر والحجر وكل شيء في بيت الله الحرام، فلا تعضد شوكة، لا تقطع شجرة، لا تقتل حيوانا، لا تصيد حيوانا، لا تنفر طيرا، بل تكون آمنا مطمئنا، وقد أمن ما حولك من حجر وشجر وطير وصيد، إنه حرم الله. فأنت إذا أحرمت أي ألزمت نفسك بما حرم الله عليك، فلا تخطب امرأة، ولا تخطب لغيرك، ولا تعقد زواجا لك أو لغيرك، ولا تمس امرأتك، إنما تكون خالي القلب من هذه الشهوات، وكذلك قلبك خالي من كل الشبهات، فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يلتفت قلبك لحجر ولا لشجر ولا لطير ولا لإنس ولا لجن ولا لساحر ولا لكاهن. أنت ذاهب إلى الحج خال القلب إلا من توحيد الله تبارك وتعالى. إن الذي بنى البيت إبراهيم، إن الذي بنى البيت إبراهيم عليه السلام الذي مثل التوحيد خالصا لربه تبارك وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اخلع ثياب الدنيا والبس ثوبين اثنين، إزار ورداء، ولبي لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حج وعمره، أو لبيك اللهم حجا كما تريد. فالأنساك ثلاثة، إما عمر، إما تمتع، وإما قران، وإما إفراد. وليس هذا موضع تفصيل الفقه في هذه المسائل، إنما نحن نستقي الشواهد الإيمانية والإيمان الذي يجب أن يتحلى به الحاج، والإيمان الذي يجب أن يرجع به. كيف ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك؟ لن يتحقق لك ذلك إلا أن تكون موحدا توحيدا خالصا، إلا أن تكون مخلصا لا مرائيا، إلا أن تكون مؤمنا لا منافقا. كن لربك تبارك وتعالى مخلصا كما كان إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، أول ما تخلع ثيابك وتلبس ثياب الإحرام وتلبي، فلا يجوز لك أن تقص ظفرا أو تقص شعرا أو تأخذ من لحيتك أو تأخذ من إبطك أو من عانتك أو أن تضع عطرا أو تستحم أو تغتسل بصابون فيه عطر أو تمس امرأتك أو تخطب أو يخطب لك أو تخطب لغيرك أو تعقد أو يعقد لك. كل هذا ممنوع ومحرم عليك. ليس لك إلا أن تذكر الله، ليس هناك مذكور لك إلا الله. فلا تذكر ولدا ولا زوجا ولا أرضا ولا مالا ولا تجارة. بحت أصوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية من المدينة وحتى مكة، بحت أصواتهم، بحت أصواتهم. كما ذكرت لكم الحديث: خير الحج أو أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح. فهذا معنى الإحرام، أن تنعزل عن الدنيا بشهواتها وشبهاتها وتملأ قلبك بالله وتذكر ربك وحده تبارك وتعالى وتوحد الله توحيدا خالصا. ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن الذي يستبيح حرمات الله تبارك وتعالى، هذا قد ذهب تعظيم الرب من قلبه، قد ذهب تعظيم الله تبارك وتعالى من قلبه، قد ذهب تعظيم شرعه وأمره ونهيه من قلبه. إن الحج يتطلب الإخلاص ويتطلب الخشوع ويتطلب الرضا ويتطلب السكينة ويتطلب دوام الذكر ويتطلب البكاء من خشية الله ويتطلب استشعار المعاني الإيمانية التي قام بها إبراهيم وإسماعيل وهاجر وقام بها الأنبياء وقام بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إنك تذهب إلى هناك فترى البيت فتعظم البيت تعظيما كبيرا وتقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وإكراما. تطوف بالبيت والبيت عن يسارك وأنت تطوف، وتضبع يعني تظهر كتفك الأيمن في أول ثلاثة أشواط أو طول الطواف، وترمل في الثلاث أشواط الأولى، وتستمر في طوافك حول البيت وأنت تذكر الله تعالى. فإذا ذكرت الله فابكي، إذا ذكرت الله تعالى فاستحضر عظمته، استحضر كبرياءه، استحضر كماله جل وعلا. أنت عند بيته المعظم، أنت عند بيته المعظم. قام جماعة من الحجيج برحلة الحج وكانت فيهم امرأة لها شوق عجيب لبيت الله تبارك وتعالى، كلما ساروا مسيرا تقول: أين بيت ربي؟ دلوني على بيت ربي. حتى وصلوا إلى مكة، حتى وصلوا إلى بيت الله الحرام، فلما وصلوا قالوا لها: هذا بيت ربك. فهرولت المرأة باكية مشتاقة حتى وصلت إلى الكعبة، فتعلقت بأستارها وألسقت خدها وصدرها ببيت الله الحرام وتقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. حتى خرجت روحها شوقا إلى ربها وإلى بيت ربها. وقد رأيت بعيني امرأة دخلت من باب السلام وهرولت هرولة عجيبة إلى الكعبة، ثم استلقت على وجهها وسحفت حتى وصلت إلى البيت وهي تصرخ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا لا أقول أن تفعل النساء هذا، لكن هذه واقعة وقعت تدل على شدة الشوق، ولا أظن أنه يفعل ذلك مراء ولا منافق. فإن أهل الرياء وأهل النفاق يحال بينهم وبين المسير إلى بيت الله بالفؤاد، يحال بينهم وبين الشوق إلى بيت الله، فهم يذهبون إلى هناك رياء وسمعة ونفاقا، لا يلتفتون لتعظيم شعائر الله ولا لتعظيم حرمات الله، بقدر ما يريدون أن يراهم الناس ويروا صورهم ويروا صنيعهم وأفعالهم. فبعدا، بعدا لمن ذهب إلى بيت الله وهو يريد غير الله، بعدا بعدا لمن ذهب إلى بيت الله وهو يرائي عباد الله، بعدا بعدا لمن ذهب إلى بيت الله تعالى وقلبه يخالطه النفاق، بعدا لمن ذهب إلى بيت الله تعالى وهو يعظم غيره أو يخاف غيره، إن هذا البيت ذلت عنده الجبابرة، ذلت عنده الجبابرة، لا يستطيع متكبر أبدا أن يذهب إلى هناك بتكبره واعتلائه، لكنه يذهب ويذل، لابد أن يخلع ملابسه، لابد أن يلبس إزارا ورداء، لابد أن يطوف مع الطائفين، لابد أن يعري كتفه. كل هذا فيه ذل للجبابرة، فيه قطع لتكبرهم. فعند بيت الله تعالى لا بد أن يذل الجميع ويتساوى الجميع، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العظيم والوضيع، الغني والفقير، لا تستطيع أن تفرق بينهم. ومهما بذل أحد أن يظهر حول بيت الله تعالى أو عند بيت الله متكبرا أو متعاليا أو متعاظما، نبذته القلوب قبل أن ينبذه الناس، التفتت عنه القلوب والتفتت عنه الأنظار، واستعاذ بالله تعالى من كبره. ومثل هؤلاء ما أظن بحال من الأحوال أن يعودوا كما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيوم ولدتهم أمهاتهم، أو يقال لهم ارجع مغفورا لك، إنما يغفر لمن تواضع لعظمة الله، إنما يغفر لمن عظم الله، إنما يغفر لمن ذكر الله وحده، إنما يغفر لمن تواضع لكبرياء الله تعالى وعظمته. قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما أدخلته ناري. العز والكبرياء لا ينبغي إلا لله. رأيت البيت فطفت حول البيت ورفعت صوتك بالذكر والتكبير وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، باكيا لربك سائلا إياه أن يتقبل منك. فإذا جئت بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن حسنة الدنيا أن تكون إنسانا صالحا طائعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مقيما لشعائره، معظما لشعائره، مقيما لفرائضه، منتهيا عن نواهيه. أنت تسأل الله حسنة الدنيا أي أن تعيش على طاعته وتموت على طاعته، وحسنة الآخرة الجنة ورؤية المولى عز وجل. وما أعظمها من حسنة أن ترى ربك يوم القيامة. إذا ذهبت إلى بيت الله مشتاقا إلى الله، مشتاقا إلى بيته، مشتاقا إلى عبق التوحيد، ذاكرا الله وحده، فأبشرك أن تكون مقبولا، أن يكون حجك مقبولا، وأن يكون ذنبك مغفورا، وأن تكون عند الله يوم القيامة ممن قربهم الله تبارك وتعالى وتفضل عليهم برؤيته. اللهم لا تحرمنا ذلك يا رب العالمين. فإذا سعيت بين الصفا والمروة، إن كنت ذهبت حج تمتع فإنك ستسعى بعد الطواف، أو كنت ذاهبا حج قران أو إفراد يجوز أن تقدم السعي مع الطواف، ويجوز أن تؤخره مع طواف الحج بعد أن ترجع من عرفة وترمي جمرة العقبة الكبرى، ثم تذهب إلى الطواف حول البيت، تسعى بين الصفا والمروة إن كنت مفردا أو قارنا، وأخرت السعي إلى طواف الحج. لكن إن كنت متمتعا، وغالب اللي بيروح هناك بيبقوا متمتعين بمعنى إن هو بيعمل العمرة وبعدين بيتحلل من الثياب وبيقصر شعره وبيلبس ملابس العادية وبيعيش حياته العادية الطبيعية خالص، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم التروية، ويستأنف مرة أخرى أعمال الحج، وله طواف وله سعي ووقوف بعرفة ورمي الجمرات والهدي وذبح الهدي وحلق الشعر ورمي الجمار في 3 أيام لمن تأخر ويومين لمن تعجل. هذه أعمال الحج. إذا ذهبت إلى الصفا والمروة طفت الآن ببيت الله الحرام، ثم توجهت إلى الصفا والمروة ووقفت على جبل الصفا ووجهت وجهك ناحية بيت الله الحرام وقلت بسم الله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه إذا صعد إلى جبل الصفا أو إلى جبل المروة وهو صاعد يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يلتفت إلى الكعبة ويرفع يديه بالدعاء قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يدعو ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام أن تبقني عليه حتى أموت مسلما. الله، ما أجمل هذا الدعاء، وما أهم وما أعظمه، هذا دعاء هام، والذي لا إله غيره، ليس الثبات على الهداية بأقل أهمية من الهداية. إذا هديت للحق فتلك نعمة عظيمة، ولكن الثبات على الحق نعمة عظيمة أيضا. فكم من إنسان هدي ثم زلت قدمه، ثم انحرف، ثم وقع فيما لا يحمد عقباه، ثم ارتد، ثم انتكس، نعوذ بالله من الردة والانتكاس. فسل الله تبارك وتعالى الثبات. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في سجوده يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبات القلوب وثبات النفوس على الحق هذه نعمة لا تدانيها نعمة. رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما من نبي من الأنبياء إلا دعا بمثل هذا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بمثل هذا، أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. ولما خير نبيكم صلى الله عليه وسلم قرب وفاته أن يبقى في الدنيا خالدا أو أن يموت ويرافق الرفيق الأعلى، فقال بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى. فعبد الله بن عمرو كان يتخير من الدعاء أعظمه، فيقول: اللهم إنك كما هديتني للإسلام فتوفى ثبتني عليه حتى تتوفاني مسلما، فثبتني عليه حتى تتوفاني مسلما. إذا كان الصحابة كانوا بيدعوا كده، إذا كان النبي كان بيدعي كده، فأنت أولى بهذا، أنت أولى بهذا. وإذا صليت وقلت اهدنا الصراط المستقيم، فليكن في خلدك وفي ذهنك وفي قلبك هذا المعنى، يهدك الصراط المستقيم هداية الإرشاد والبيان، وهي هداية الثبات والاستقرار. فأنت كما تحب أو تريد أن يبين الله لك الحق ويبين لك الطريق المستقيم فتسير عليه، فأنت تحتاج أن تثبت عليه. لماذا نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ ليس معنى الهداية فحسب هو الإرشاد والبيان أو هداية القلب فحسب، بل إن الهداية من أعظمها أن يثبت قلبك على الإيمان، أن يثبت قلبك على الإسلام، أن يثبتك على الإسلام. انظر إلى إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومش بس كده، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما قالش فلا تعيشن فقط، بل فلا تموتن. ومعنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي عيشوا على الإسلام في كل لحظة من لحظات حياتكم، فإذا ما جاءكم الموت جاءكم وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم وعلى تقواكم في كل لحظاتكم، في ليلكم ونهاركم، في عملكم، في سفركم، في استقراركم، في كل شيء. فليكن الإسلام منهج حياتكم، لا تتخلوا عن إسلامكم ولا تقصروا في تعظيمه والقيام به وتعظيم أمره ونهيه، فإذا ما جاءكم الموت جاءكم على حال حسنة فتوفاكم أو فوفيتم آجالكم وأنتم على الإسلام، وتوفاكم ربكم على الإسلام. أيها الإخوة الكرام، فإذا صعدتم جبل الصفا ثم سعيتم بين الصفا والمروة فلا تنسوا أن تتذكروا هذه المرأة العظيمة. لماذا سعت بين الصفا والمروة؟ لماذا جعل الله سعيها بين الصفا والمروة نسكا وشعيرة من شعائر الحج؟ لماذا؟ لأن هذه المرأة الصالحة المؤمنة التقية ضربت المثل الأعلى في اليقين في الله وحسن التوكل عليه وإخلاص العبودية له وكمال التوكل عليه. إن المرأة كان عندها من اليقين أن الله سيرزقها وسيعطيها ما يجعلها مستقرة الفؤاد هي وولدها، بل وسيجعلهما أمة تجتمع حولهم الأمم وتفد الناس إليهم لا بأرجلها ولا بوسائل انتقال، إنما يأتون إليهم بأفئدتهم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة من الناس تهوي إليهم، إنما
عن مكة باح النبي بحب.
نعتذر إخوتي الكرام عن هذا العطل الفني المفاجئ، ثم نعود مرة أخرى إلى السعي بين الصفا والمروة، وأن السيدة هاجر عليها السلام قامت بالتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، فكان قلبها معلق بالله وهي تطلب الرزق وتسعى إليه سعيا حثيثا، كما تسعى الطير تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا جاء اليوم الثامن من أيام شهر الله تبارك وتعالى ذي الحجة، هللت بالحج مرة أخرى إن كنت متمتعا، أو ذهبت إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية، يوم التروية، ثم تبيت هناك في مسجد الخيف أو في منى، ثم إذا ما صليت الفجر وأسفر النهار ذهبت وقطعت الطريق إلى عرفات، وذهبت إلى جبل عرفات، وعرفات لها حدود، لا يجوز أن تكون خارج عرفة في يوم عرفة، بل لابد أن تكون بداخلها، ولا يلزم أن تصعد فوق الجبل، ولا يلزم أن تذهب حتى قمة الجبل، وتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ثم تظل من بعد صلاة الظهر وإلى أن تغرب الشمس واقفا لربك رافعا يديك بالدعاء والذكر. وخير ما تقول في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وفي رواية خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ألم أقل لك أن الحج لإقامة التوحيد، فذكر الله تعالى وتوحيده في كل وقت هو المراد من الحج. تظل واقفا أو تجلس إن أردت أن تجلس، وتظل رافعا يديك، لا تقطع دعائك ولا تقطع ذكرك لله تعالى بحديث جانبي أو بسمر مع فلان أو فلان أو بعبث هنا أو هناك، فليكن قلبك وفؤادك كله موجه لله. يجوز أن تشرب، يجوز أن تأكل، يجوز أن تقضي حاجتك، لكن بقية وقتك لا تعبث، لا تضيعه في لعب، لا تضيعه في حديث، لا تضيعه حتى في نوم. إني قد غفرت لهم، ولم ير الشيطان أخزى في يوم كيوم عرفة، فهو يعلم ويدرك أن هذا اليوم يجب كل سيئات العام، بل كل سيئات الإنسان طيلة عمره، فيرجع من يوم حجه كيوم ولدته أمه. ثم بعد ذلك نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف يكون الإفاضة إلى مزدلفة، ثم كيف يكون يوم الحج الأكبر والنحر والطواف والحلق والتحلل، كل هذه المعاني الإيمانية سنذكرها في الحلقة القادمة. كل عام أنتم بخير. رزقني الله وإياكم الحج إلى بيته الحرام، رزقني الله وإياكم الإخلاص والتوحيد الخالص. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وأن نرجع من حجنا هذا مغفورا لنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلا.